الحمد لله الحمد لله المستفتح باسمه في كل أمر، المستعاذ به من كل شر، المستعان به في كل خطب، المستنصر به في كل حرب، الملتجأ إليه في كل ضر. له الحمد سبحانه وتعالى، هو المحمود على كل حال، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، هو أهل الحمد والثناء، ملء الأرض والسماء، وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا كثيرا طيبا ما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ختم به الأنبياء والمرسلين، وجعله سيد الأولين والآخرين، وبعثه إلى الناس كافة أجمعين، وأرسله رحمة للعالمين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، في الحرب الظالمة مسائل ورسائل، نقف مع المسائل لمزيد من الكشف والبيان والإيضاح، ونوجه الرسائل لمزيد من الوعي والإدراك والعمل والإصلاح. وما من شك أننا على يقين أن في قضاء الله وقدره حكمة ورحمة، وأن فيه للمؤمنين خيرا ولو بعد حين. هذه أمور لا بد منها، وربما ظن بعض الناس أن هؤلاء الحلفاء من البريطانيين والأمريكان فاجأوا الناس ببغيهم وعدوانهم، وكشفوا عن شيء مخبوء لم يكن معروفا، أو أظهروا شيئا كأنما جاء فلتة من غير قصد، أو كأنما جاء بسبب عارض أو بظرف خاص. ونريد أن نؤكد غير ذلك. المسألة الأولى، الظلم والعدوان شريعة الأمريكان، ولا بد أن نعرف الحقائق على وجهها حتى لا نظنها خاصة بوضع أو بحال أو بزمان أو بمكان بعينه، بل هي أوسع من ذلك وأشمل، وهي أدق من ذلك وأعمق، وهي أخبث من ذلك وأكثر شرا وضرا. يقول رئيسهم عند توليه الحكم قبل أن تحدث الأحداث التي يزعمون أنها سبب لما يجري، يقول في خطاب ترشيحه: إن لأمريكا زمن القوة العسكرية التي لا منافس لها، وطريق الأمل الاقتصادي، والنفوذ الثقافي، إنه السلام الذي يأتي بعد الانتصار الساحق، هذا هو المفهوم. سيادة ثقافية، هيمنة اقتصادية، وفوق ذلك مواجهة وعدوان وظلم وبغي بالوسائل العسكرية ليعم من بعد ذلك الانتصار الساحق كما يزعم أو يهوى ما يريد من ذلك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولئن تنزلت هذه الآيات وذكر أهل التفسير أنها في المنافقين فهي في وصف الكافرين من باب أولى وأظهر، وذلك يتجلى في هذه الكلمات التي رأيناها وسمعناها. وليس ذلك في فلتة عابرة، بل هو جوهر السياسة والتوجه والبحث. ففي وثيقة السياسة الخارجية التي اتخذها الرئيس سمة ومنهجا له وأقرها فيها أن هذه السياسة يمينية من حيث العقيدة ببعديها السياسي والديني، تسعى لتحقيق مصلحة قومية عليا كونيا واقتصاديا وثقافيا، وتتجاوز كل تحركات أمريكا من أجل ذلك على مدى قرون سابقة. إنها الحركة التي تعكس كيانا إمبراطوريا ليس يسعى للوجود في كل بقعة من بقاع الأرض، يسعى للوجود سواء كان وجودا مباشرا أو غير مباشر في كل بقعة من بقاع الأرض. ومدير مكتب التخطيط للسياسة الخارجية يلخص في سطرين اثنين فحسب: الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية في القرن 21، فيقول، هو إدماج بلدان ومنظمات أخرى في الترتيبات التي ستدعم عالما يتسق مع المصالح والقيم الأمريكية. لا يرون أحدا غيرهم، ولا يعرفون قيمة ولا مقاما لثقافة أو حضارة أو أمم أو شعوب غيرهم. ولسان الحال لسان فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كذبوا وخابوا وخسروا. وإذا تأملنا فإننا نجد الأمر أوضح من ذلك في كثير من الجوانب التي ليس هذا مقامها. مسألة ثانية: الغطرسة والطغيان منهج الأمريكان. لم ينفردوا عن العالم كما يقولون في هذه الحالة الشاذة الفاذة، بل إنهم يريدون أن يقرروا ذلك ويكرسوه حتى يسيروا فيسير العالم كله من ورائهم، ويقولوا فينصت العالم كله لهم، ويأمروا فتستجيب الدنيا بأقطارها ودولها وأممها وحضاراتها لهم، وذلك يقولونه بألسنتهم ويقررونه في وثائقهم ويعلنونه في محافلهم. وليست القضية بلدا بعينه، ولا نظاما بعينه، ولا مسألة عسكرية مكذوبة مغلوطة بعينها، بل كما جاء في استراتيجية الأمن القومي التي عرضت على المجالس السياسية: أمريكا ستعمل على حسم معركة العالم الإسلامي، وأمريكا لا زالت مستمرة في جهودها للحصول على دعم المجتمع الدولي، إلا أننا لن نتردد في اتخاذ خطوات من جانب واحد إذا لزم الأمر، وسنشن حرب أفكار لننتصر في المعركة. وهذا كله قبل الأحداث، وقبل ما جرى وكان وما يدعون أنه السبب في كل ذلك. ونائب وزير الدفاع المتهود يقول: ينبغي منع أي قوة معادية من السيطرة على مناطق يمكن لثرواتها أن تجعل هذه القوة قوة عظمى، كما ينبغي تثبيت عزيمة الدول المتقدمة إزاء أي محاولة لتحدي زعامتنا، كما علينا التنبه والتوقع لأي بروز يحمل منافسة لنا على مستوى العالم. وهذا هو الطغيان والتكبر والتجبر والغطرسة التي ينال شرها وضرها أهل الإسلام وبلاد الإسلام بشكل خاص، ولا يسلم من حرها وقرها ولظاها شعوب الأرض قاطبة كما نراها وهي اليوم تبغض هذه السياسة وحملتها وقيادتها، وتسعى بجهدها حسب ما تستطيع، وخاصة الشعوب في هذا الأمر. وفي استراتيجية الأمن القومي إن هناك نظاما للقيم الأمريكية لا يمكن المساومة عليه، وهذه هي القيم التي نتمسك بها. وإذا كانت هذه القيم خيرة لشعوبنا فإنها خيرة لغيرنا، لا نعني أننا نفرضها، بل نعني إنها قيم الهيبة. وهذه مغالطات في الألفاظ. القيم الخيرة لشعبهم خيرة لشعوب الأرض كلها، ويقولون لا نفرضها لكنها قيم الهيبة، يعني ستفرضها الهيبة والهيمنة والإرهاب الذي يمارسونه مباشرة أو غير مباشرة، معلنا أو غير معلن. وهذا واضح جلي في المواقف التي نراها اليوم والتي تقع في هذه الأحداث المؤسفة المؤلمة على إخواننا المسلمين في أرض العراق. لما؟ لأن هذا هو سمت واضح ومنهج أصيل، سيما في هذه الإدارة الحديثة. وإذا تأملنا وجدنا كيف تطبق هذه المسائل وهذه الأفكار في الواقع. عندما صدرت فتوى من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، أي شيء صنعوا من وزارة الخارجية تنبيه وطلب بأن يلفت نظر الحكومة وأن يدرج الأزهر في قائمة المنظمات الإرهابية، وأن يقال كيف يكون ذلك ولم يكون ذلك ومن قام بذلك والعقاب لمن يقول ذلك. وهكذا ترون التشدق والكذب في قضايا كثيرة ليس هذا مجال حديثنا فيها، ونحن نرى كيف تفرض أو يفرض منطق القوة لا منطق العدالة، ومنطق الظلم والبغي والعدوان الذي تسنده القوة بأنواعها المختلفة. وماذا يقولون الآن وتجتمع الأمم المتحدة ومجلس أمنها؟ هل لتوقف الحرب أو لتوقف الهلاك والدمار؟ تبحث كيف تتعامل مع آثار الدمار، إقرارا للمدمرين والمعتدين، وإيقانا بأنها أي الأمم المتحدة أعجز من أن تقول شيئا أو أن تفعل شيئا، وإنما تسير مع الركب وتمضي مع الهيمنة وتخضع للقوة وتصبح في ذيل القائمة. وهذا هو منطق القوة الذي يفرض. ومسألة ثالثة مهمة، وهي أخطر وأبعد فيما يتصل بالإسلام وأهله، وهي مسألة التحالف والتحريك بين اليهود والأمريكان. لا يخفى على أحد التأثير اليهودي في هذه السياسات والتوجهات، ولا يخفى أمر قد يظنه البعض غريبا، وهو أن تقدم الخبرات من اليهود في دولتهم الغاصبة لهذه القوة العظمى. وقد تجلت هذه الأخبار وخرجت في الأوقات الماضية، خبرات اليهود عليهم لعائن الله في قتال إخواننا المسلمين في فلسطين، وقتالهم قتال مدن يهدونها إلى صنعائهم وحلفائهم وأربابهم من الأمريكان، ويقدمون لهم خططا في تجربتهم في اقتحام المدن في فلسطين حتى يتبعوها هناك. ويقول أحدهم وهو من الخبراء العسكريين الذين يبينون ذلك ويؤكدونه، إن القيادات الجيش الأمريكي لا تخجل من الاستفادة من التجارب الحربية الإسرائيلية، بل إنها تدرس هذه التجارب بشكل علني، ولديها كراسات عن كل حرب إسرائيلية، وآخر الكراسات التي صدرت في واشنطن وسيتم تدريسها هي تلك التي تتعلق باحتلال جنين ونابلس. فالأمر متصل والشبكة واحدة، وإلا فأين العيون والآذان والقرارات والأنظمة من الإجرام اليهودي وأسلحة الدمار الشاملة المعروفة المعلنة ومنع التفتيش ومنع التوقيع على تلك المعاهدات إلى آخر ما يعلمه أصغر صغير وأقل الناس علما في هذا الوجود؟ وهذا كله يؤكد لنا الحقائق الأساسية في حقيقة العداء بين أعداء الإسلام عموما وحلف الصهاينة مع النصارى اليمينيين المسيحيين على وجه الخصوص للإسلام وأهله، والأمر في هذا ظاهر بين ولا يخفى على أحد، ونحن ندرك كل هذه الوقائع التي تجري، ولكن مزيدا من الإيضاح حتى لا يظن ظان أن المسألة مخصوصة أو عارضة. وها هي الأقوال تنطق، فإنها ليست حربا عسكرية ولكنها غزو ثقافي وتغيير قيمي وتبديل أخلاقي ونقض أساسي لواقع المجتمع في مناهج تعليمه وفي أسس بنائه، بل وفي نظام حكمه، بل وفي موارد اقتصاده. وذلك هو الذي تشهد به الوقائع، ودع عنك ما يقال من الأقوال التي يزعمونها تحريرا للشعوب أو نشرا للحرية أو حفاظا على ثروات الأمم أو غير ذلك من الكذب الذي تكذبه كل يوم هذه الصواريخ المدمرة والقنابل المحرقة والجرائم المتوالية التي أصبح العالم اليوم يتعامل معها كأنها أمر واقع. وخير القوم من يستطيع أن يقول إن هذا ظلم وعدوان، ينبغي أن يقف، ويقول ذلك كثيرون على استحياء. ولسنا نريد أن نفيض في هذا القول، ولكننا ننتقل إلى الرسائل، الرسائل التي نحتاج إليها نحن، رسائل نوجهها إلى عموم المسلمين، ورسائل نوجهها إلى المخدوعين من الموالين، ورسائل نوجهها إلى الثابتين من المقاومين، علنا ندرك فيها كذلك كثيرا مما نحتاج إليه من أنوار القرآن وهداه وثوابته. أولا الثقة والثبات. لا ينبغي أن يفت هذا الهول الضخم والعدوان الكبير في عضد المسلمين، ولا أن يسرب اليأس إلى نفوسهم، ولا أن يهزمهم في سويداء قلوبهم وأعماق نفوسهم وخواطر أفكارهم. وللأسف ربما نجد بعضا من ضعاف الإيمان قد أصبحت أمريكا كأنما هي إلههم الذي يعبد، كأنما هي القوة التي لا تقهر، كأنما هي التي تصرف أمور الكون وشؤونه، ويقولون لك ما يقولون بألسنة تدل على خور وجبن وضعف. ولعلنا لا نطيل فنسوق من آيات القرآن وحسبك بها مثبتا وموضحا ومجليا للحقائق فيما ساق الله سبحانه وتعالى لنا من قصص بني إسرائيل وموسى عليه السلام. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. في المواجهة مع الطغيان ومع فرعون كان يقول لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، جزما قطعا يقينا لا شك فيه. وكان فيهم شيء من تردد، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قد وقع لنا بلاء وحصرت لنا هزائم وحلت بنا نكبات وتشردنا في الأرض وذقنا مرارة العبودية. قالوا قد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم ساقت الآيات صور الصراع والمواجهة، وكانت خاتمتها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إيجاز تلخص فيه مواجهة الإيمان مع الطغيان. عندما يكون هذا الإيمان راسخا في القلوب واليقين ثابتا في النفوس، ينبغي أن يكون لهذه الأحداث تأكيد لهذه المعاني وتوثيق لها، لا أن تكون سببا في نقضها أو ضعفها. أفي شك نحن من آيات الله؟ أفي شك نحن من سنن الله؟ أفي شك نحن مما رأينا بأم أعيننا فيما نطالعه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفي شك نحن من صفحات تاريخنا الإسلامي الوضيئة المشرقة التي واجهت فيها قلة قليلة في أحوال كثيرة وميادين عديدة وفي مواجهات مختلفة مع أمم متنوعة، يوم استمسكت بدينها واستنصرت بربها عزت وعلت وسمت وانتصرت رغم ضعفها وقلة حيلتها وقلة عددها وعدتها؟ ونحن نرى صورا من ذلك. وكان الناس يقولون إنهم في ليلة وضحاها سينهون كل شيء، ونحن نرى ما نرى من صور يسيرة ولمحات وضيئة لا نستطيع أن ننسبها كلية إلى الإيمان واليقين والجهاد والفداء، لكننا نقول إن فيها من ومضات هذا ما أبرز هذا. وكل شعوب الأرض وأممها تقول من يقف أمام هذه القوة العظمى مع التحالف الذي يسندها؟ ونحن نعلم أنهم اليوم يضاعفون ويرسلون المزيد من الرجال والعتاد، لأنهم لا زالوا يجدون أن هذه المقاومة الهزيلة الضعيفة الخاوية الوفاض من كثير من العدة والعتاد استطاعت أن تصنع شيئا يعده الناس اليوم والعسكريون أمرا فريدا يستحق أن يدرس وأن يدون. الرسالة الثانية: الخسار والدمار لأهل الظلم والاستكبار. لا بد أن ندرك أن سنة الله عز وجل ماضية في أن الظلم مرتعه وخيم وعاقبته إلى خسار ونهايته إلى دمار، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقيننا أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الظلم في الدنيا حسرة وندامة أيا كان هذا الظلم، حتى وإن كان المسلم هو الظالم بغير حق فإن له عقوبة دنيوية وأخروية. كيف والظالمون من الكافرين؟ كيف والظالمون يظلمون أهل إسلام وإيمان في الجملة وفي بلاد الإسلام قاطبة؟ والله سبحانه وتعالى قد بين لنا ذلك في آيات كثيرة، وجلاه رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وفي المواقف العديدة من سيرته. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، إن موعدهم آت وإنه لقريب، وإن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، ليل لا بد له من نهار، وظلمة لا بد أن تنجلي عن إشراق وأنوار، لكن لا بد من اليقين بذلك ولا بد من العمل له. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه أوذي وهاجر وقاتل ودمي وجهه الشريف وقتل بين يديه خلص أصحابه وأقربائه، ثم علت رايته وانتشرت عقيدته وعظمت في بلاد الأرض كلها دولته، لأنها قامت على هذا اليقين. وكل تكبر وطغيان مصيره كذلك إلى ذلك. والله قد قص علينا في كتابه أمم قصص أمم كثيرة طغت وبغت وتجبرت وتكبرت فأذلها الله عز وجل وأرغم أنوفها ومرغها في التراب وجعل عاليها سافلها عندما تمضي سنته إن وجد الخلص من عباده المعلقون حبالهم به الملقون ولاءهم له ولأوليائه المتعلقون به في عبادتهم وطاعتهم المحكمون لشرعه في أحوالهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم عند ذاك تتنزل هذه السنن وتمضي كما أبينها الله سبحانه وتعالى وهي سنة ماضية. يقول الحق جل وعلا فأصابهم سيئات ما كسبوا وأيضا سيصيب هؤلاء سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. هل تعجز قوة الله أمريكا أو غير أمريكا أو قوى الأرض كلها؟ ولكن بعض الناس لا يوقنون. نحتاج أن ندرك هذا كما أخبرنا الحق جل وعلا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولا ترون هذا حالهم؟ أولا ترون هذا وصفهم؟ استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وهو قادر جل وعلا على أن يفضحهم ويهزمهم ويذلهم وذلك وفق سنته جل وعلا. ثالثا المرابطة والجهاد. فهذه معركة ليست ميدانها بقعة معينة وليست صورتها قتالا بالأسلحة بل هي أوسع من ذلك وأشمل. إنها تريد تقويض الاقتصاد والاستيلاء على الثمرات. إنها تريد تبديل المناهج وتغيير الأخلاق. إنها تريد نقض أساس الحكم بالإسلام وتغيير شريعة القرآن. إنها تريد فسخ عرى الأسرة المسلمة وتعرية المرأة المسلمة. إنها تريد أن تدخل إلى قلوب المسلمين فتغير ولاءهم وبراءهم وإلى عقولهم فتغير أفكارهم وتصوراتهم. أفليست هذه المعركة جدير بأن يتخندق المسلمون في ميادينها كلها؟ ولا ينبغي أن يكون هو ميدان واحد، لابد أن تكون هذه الميادين فيها جهاد من أهل الإسلام، فإن جهادهم الثقافي وفضحهم السياسي وصدهم الاقتصادي. وحسبنا في ذلك اليوم أن نرى شعوبا بوذية وشعوبا حتى غربية تنادي إلى مقاطعة أمريكا، وأهل الإسلام أولى بذلك وأحرى وأجدر ألا نشتري بضائعهم وألا نسوق ثقافتهم وألا نشاهد أفلامهم وألا نروج ما يقولونه ويزعمونه من هذه الأباطيل وأن لا نذهب إلى بلادهم ولا نستثمر في ديارهم. ولا بد أن يكون هذا موقف مبدأ وإيمان لا موقف رد فعل آني، ولا بد أن يكون ذلك ذا شمول في نوعه ومجالاته وأن يكون ذا شمول في عموم أمة الإسلام. إن 300,000,000,000 لو صرخوا صرخة واحدة لزلزلوا الأرض كلها، فما بالهم لا يجتمعون على أمر قد ظهر وانكشف وصار أوضح من الشمس في رائعة النهار. وهذا أمر لابد منه ولابد من الأخذ به، وهو ضرب من ضروب هذا الجهاد. ولابد كذلك من الجهاد في ميادين الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتثبيت عقائد الإسلام وتوضيح شرائعه والرد عن كل ما يعتدى به على كتاب الله وسنة رسول الله والشبهات التي تبث وتذاع وتشاع عن دين الله وأحكام شرائع الله. وكل ذلك لابد له من عمل وبذل. إنه لا ينبغي لنا أن نحصر الأمور في ميادين موحدة، وإن كان ميدان الجهاد القتالي متعين في أوقاته وزمانه ولأهله، ومتعين على عموم الأمة أن تعد له عدته وأن تأخذ أسباب قوته وأن تهيئ النفوس بالتربية وبالعمل الجاد وبالأسلوب الذي ليس فيه هذا الترف والتميع والتمايل مع الغناء والرقص والانسلاخ بالأخلاق والانحلال مع الأفلام الداعرة الماجنة وغير ذلك مما يروجه أولئك القوم وغيرهم. فلا بد من رباط، والرباط يعني أن تواصل العمل وأن لا تترك الموقع، وإذا تركته فخلفك غيرك وبعدك من يأتي ويكمل الدور، وينبغي التواصي بذلك وأن تكون الأعين مفتوحة والقلوب واعية والعدة متأهبة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. نفر وتوجه لميادين القتال المباشرة وميادين القتال غير المباشرة، والجهاد ساحته واسعة، وعداء أولئك القوم لنا لا يقتصر على جانب دون جانب في سائر ما يتعلق به إسلامنا، وإسلامنا يتعلق بالحياة كلها ويحكم دنيانا كلها ويحكم ما في قلوبنا ونفوسنا من المشاعر والعواطف، وما في عقولنا من الأفكار والخواطر، وما تنطق به ألسنتنا من الأقوال والكلمات. فذلك ينبغي أن يكون دأب لنا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. وهذا أمره واضح وقد سبق لنا حديث عنه. ولا بد أيضا أن ننتبه إلى أمور مهمة وإلى غايات عظيمة، ومنها الإصلاح والتغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن مواجهتنا لأعدائنا وانتصارهم في بعض الميادين علينا ليس لقوتهم، فإنهم أضعف في جوانب كثيرة منا، وإنما انتصارهم بسبب ضعفنا. إنهم يصنعون ونستهلك، ينتجون ونشاهد، يروجون فنقبل، يكذبون ونصدق. ولو وجدوا غير ذلك لوجدنا غير ذلك. لقد كان الغزو وإرادة التأثير موجودة وفاعلة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها وجدت إيمانا ويقينا تكسرت عليه كل هذه الحملات. ولعلي أذكر مثلا واحدا: يوم تبوك، يوم تخلف من تخلف وكان من المخلفين 3 صادقون، ومنهم كعب بن مالك. أمر النبي أن يقاطعوا ولا يكلموا ولا يعاملوا. قال كعب: حتى ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. وأصبح في حال شديدة في ذلك الوقت. سمعت الدولة العظمى أن فردا في هذه الأمة ربما اعتراه ضعف أو أصبح مهيئا أن يتم النفوذ من خلاله وأن يكون الغزو عبره ومن طريقه، فأرسلت القوة العظمى رسولا يبحث ويسأل عن كعب بن مالك. قال: فدلوه علي فجاءني بكتاب ممن من القائد والملك الأعظم في دولته العظمى. ماذا يقول؟ قد علمنا أن صاحبك قلاك، فالحق بنا نواسك، ولم يجعلك الله في أرض مضيعة. فأي شيء قال هذا المقاطع، هذا الذي لا يكلمه أحد، هذا الذي عاش فترة من المعاناة النفسية الشديدة، هل لان وضعف؟ هل استجاب لإغراءات اللجوء السياسي أو لإغراءات المنهج الفكري؟ قال: فعلمت أنها الفتنة. كل ما سبق لم يكن شيئا ولم يكن فتنة بالنسبة له. قال: فعلمت أنها الفتنة، فعمدت بها التنور فسجرتها، أحرقها حتى لا يبقى لها أثر ولا يبقى لها ذكر ولا يعاود النظر إليها مرة أخرى، ورد أولئك على أعقابهم خائبين. واليوم يأتينا كثير وكثير ويتلقفه منا كثير وكثير. أين صلابة إيماننا؟ أين ثبات أخلاقنا؟ أين قوة دعوتنا؟ أين قوة مواجهتنا؟ ذلك أمر لا بد منه من التغيير والإصلاح. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يرد أعداءنا على أعقابهم خائبين، وأن يردهم بغيظهم لا ينالون خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. ولقد أشرنا من قبل إلى كثير من المعاني التي يمكن أن تدرج في هذه الرسائل الموجهة إلينا جميعا. أصلح نفسك وادع غيرك أمر لا بد منه، وهذه قضايا كثيرة، وهي كما قلنا من قبل تحتاج منا إلى تذكر دائم وتناصح مستمر وعمل غير منقطع في حرصنا على الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف ومنع ترويج الشائعات وصد إخلال الأمن والتجمع على الثوابت من كتاب الله وسنة رسوله وجعلها الفيصل والحكم في الأمور. ورسالتان أخيرتان نوجههما. الرسالة الأولى إلى الموالين لأعداء الله المشاركين لهم ظنا منهم أنهم سيصدقون في وعودهم وأنهم سينفذون لهم ما وعدوهم به من حكم أو مال أو غير ذلك، يزعمون أنهم سينشرون الحرية ويقيمون العدالة ويحفظون الثروات لأهلها. وقد وقعت العقود للشركات الأمريكية من هذه الأيام قبل أن تنتهي الحرب أو ينجلي غبارها. أولئك الموالون يرون أنهم يوالون لأنهم يواجهون البعث، وهو حزب في مفرداته وعقائده كفر صريح محض. ولكن ينبغي أن يدركوا أن القضية فيها دماء مسلمين من الساجدين المصلين الذاكرين الموحدين، وذلك أمر خطير، وقد جاءت فيه الآيات الصريحة الواضحة، وجاءت فيه مقالات العلماء القاطعة، كما قال ابن جرير عند تفسير قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال: من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا في سياق هذه الآية: أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، والآيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ولذلك ينبغي أن يعلموا هذا، حتى وإن ظنوا أن في ذلك خيرا فإن دم المسلم معصوم وحرمته عظيمة، فضلا عن أنه قد تجلى وانكشف لكل ذي عينين أن القوى الغازية لن تفي بوعدها، وحسبنا التجربة القريبة الماضية في أفغانستان، وأنها قد أعلنت أنها تريد من خلال ذلك أغراضا أخرى وأهدافا أخرى أكثر ضررا وشرا وفسادا، وأنها تريد ما تريد من هيمنتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية كما قلنا من قبل وكما هو معلوم لأكثر الناس. حتى وإن قال بعضهم ربما يكون في ذلك ضرب من الإكراه، فإنه مقدر عند أهل الإسلام أن مسلما لو أكره على قتل مسلم لم يجز له ذلك حتى ولو قتل هو، لأن عصمة نفسه ليست بأحق من عصمة نفس أخيه المسلم. قال ابن تيمية: إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل، بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوما، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام؟ لا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل، ولو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين، وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس. وحسبنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليت هذا الحديث نكتبه اليوم في بيوتنا ونعلقه في جميع الأماكن حتى نراه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. كيف تظلم أخاك المسلم؟ كيف تخذله في وقت يحتاج نصرتك؟ فإذا أنت مع عدوه عليه ولا يسلمه، أي لا يتركه لعدوه يتمكن منه. وهذه حقيقة الإسلام وأخوة الإيمان، وما وراء ذلك الخطر العظيم الذي ذكرناه في الآيات وأقوال العلماء. ورسالة أخيرة إلى المسلمين في أرض العراق، إلى الذين ثبتوا وقاوموا وقاتلوا، نريد أن نحيي هذه الوقفة الشجاعة، ولكننا نقول لهم: اجعلوها بسم الله، وارفعوا راية دين الله، وكبروا الله، وهللوا الله، لا ترفعوا راية بعث كافر ولا غيره. اعلموا أنكم في جهاد دفع، وأنكم إن قاتلتم حتى للدفاع عن أرواحكم، عن أعراضكم، عن دياركم، عن أموالكم، فأنتم شهداء، أخلصوا نيتكم لله. من قاتل دون ماله فهو شهيد، من قاتل دون عرضه فهو شهيد. ولذلك ينبغي لنا أن ندعو لهم أن يصلح الله حالهم، وأن يثبت إيمانهم، وأن يجعل رايتهم راية الإسلام، حتى يعظم الله ثباتهم ويقوي عزمهم ويشد أسرهم ويعينهم بإذنه عز وجل على النصر على عدوهم. ولقد قدموا موقفا يشير إلى مسألة مهمة: الوهن الذي يفت في النفوس من هول القوة العظيمة يتكسر بأسباب بسيطة. ولقد أسقط الأفغان من قبل قوة عظمى، ونحن لا نريد أن نكون عاطفيين، لكننا نقول: ما رأيتم، ما سمعتم، ما علمتم يدل على أن هذه الهيبة العظيمة والهالة الهائلة ليست في حقيقة الأمر كما يروج لها. كم خابوا وخسروا، كم توقفوا وترددوا، كم جبنوا وانسحبوا، كم وقع لهم ما وقع. ولئن انتصرت أعداد ضخمة وقوى هائلة على ما هو أقل منها بكثير، فليست العبرة في هذا النصر بأنه قد تحقق، ولكن كيف يكون الميزان المختل ثم يكون الثبات والمواجهة. ولذلك نقول إن هذا درس نسأل الله عز وجل أن يكونوا على أعلى درجات الإيمان والإخلاص لله عز وجل، درس حتى ولو لم يكن ذلك متحققا، درس في أن مقاومة الظلم وأن نخوة النفس وأن حماية العرض والدم أمر له أثره وقوته. وكأننا بشعارهم يرسلونه وبأصداء أقوالهم وقوة مواقفهم ينبهون المتخاذلين والخائفين، رغم قوتهم ورغم كثرتهم يقولون: نحن مع ضعفنا ببنادقنا بأحوالنا البسيطة استطعنا أن نصنع شيئا عظيما. ولعلنا نؤكد عليهم وندعو لهم أن يصحح الله مقاصدهم ونياتهم: غاية العظمى التي محطها كل جهودي هي أن أسبق خيل الموت للعيش السعيد، وأغذي كربلاء العصر من نزف وريدي. قلت: من خانوا كتاب الله أرباب الجحود وتمردت بإيماني على الكفر العنيد ونحرت الخوف قربانا بساحات الصمود وتماديت فأدمى جبهة العيب صدودي ما فرشت الخد يوما للموالي والعبيد لا ولم أمدح حواة العصر حراس اليهود يخسأ اللص ومن يطري على اللص المريد ذاك نهجي واضح غيبي به مثل شهودي منه لا أبرأ لو حزوا على السيف وريدي نسأل الله عز وجل أن يبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه دينه وينصر فيه أولياءه نسألك اللهم على أعداء الإسلام والمسلمين أن تنزل بهم سخطك وأن تحل بهم نقمتك وأن تشدد عليهم وطأتك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك اقذف اللهم الرعب في قلوبهم واجعل الخلف في صفوفهم واجعل بأسهم بينهم ورد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم خالف كلمتهم واستأصل شأفتهم ودمر قوتهم اللهم إن